أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. حديثنا اليوم عن الإنسان بين القوة والضعف. إخوتي وأخواتي، في غضون الأيام 23 التي مضت من شهر رمضان، حتما مررتم بآيات في القرآن الكريم تتحدث عن الإنسان بمواصفات جيدة راقية عالية، ولكنه في المقابل وجدتم أن هناك مواصفات فيها من الضعف والهبوط الشيء الكثير. فقد يتبادر إلى الذهن، أو ربما يعترض عليكم أحد بأنه كيف هذا التناقض في تصورهم؟ الإنسان إما هو في أعلى الدرجات من السمو والكمال والفضيلة، فلماذا يتحدث الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عنه في كثير من الأماكن بأنه ليس بمستوى المسؤولية؟ وإذا كان ضعيفا دائما، فلماذا، ما الفائدة من أن يذكرنا الله تبارك وتعالى بأنه نوع راق من الخليقة يستحق أن يكرم؟ لاحظوا، سأذكر لكم المجموعتين باختصار، وحتما مررتم عليها جميعا لحد الآن في تلاواتكم وفي التلاوات القادمة إن شاء الله. لاحظوا، أولا الله تبارك وتعالى يتحدث عن البشر، عن بني آدم وليس آدم كشخص. يقول: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. المخلوق الوحيد، ومخلوقات الله تبارك وتعالى عظيمة كثيرة متفرقة متنوعة، لكن المخلوق الوحيد الذي يصفه الله تبارك وتعالى بأنه جل وعلا نفخ فيه من روحه، والإنسان المزية. أولا في سورة التين يقول الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لم يقل ذلك عن الطير وعن الجبال وعن الأنهار وعن المجرات والمنظومة الشمسية والحيوانات أبدا، قالها عن الإنسان. إذن نفخت فيه من روحي أولا، ثم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الحالة الثالثة، لاحظوا إخواني وأخواتي، أن الله تبارك وتعالى يقول للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فإذن من هو الخليفة؟ الخليفة هو الذي يمثل المستخلف، يكون تعبيرا صادقا للكمالات والمواصفات الموجودة في الله تبارك وتعالى. جاعل في الأرض خليفة. والآية التي تلوتها عليكم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. يعني أشفقن بمعنى أنه لما يكون الحمل ثقيل جدا ويرى من يريد أن يحمل هذه الأمانة، من يريد أن يحمل هذا الثقل، أنه غير قادر على القيام بواجباته، أشفقنا منها. ولكن في المقابل نجد الله تبارك وتعالى يقول وحملها الإنسان. بعدين راح نشوف أنه كان ظلوما جهولا. هذا الإنسان ظلوم وجهول، كيف ينسجم هذان الوصفان؟ ولا تنسوا أن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. إذن كون الإنسان قد نفخ فيه من روح الله تبارك وتعالى، وكونه من أحسن تقويم، وكونه خليفة لله تبارك وتعالى، وأمر الله الملائكة بالسجود له، والآيات التي تتحدث عن تسخير كل شيء للإنسان، سنتناول بعضا منها. في سورة إبراهيم الآية 32 الله تبارك وتعالى يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. إذن الله تبارك وتعالى سخر الطبيعة، سخر الطبيعة وطوعها لخدمة الإنسان. الآية الأخرى في نفس السورة، سورة إبراهيم الآية 32 كانت، هاي الآن في سورة إبراهيم الآية 33 وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. إذن الليل والنهار، الشمس، القمر، الأنهار، البحر، الفلك، كل هذا الله تبارك وتعالى يقول خلقته وجعلته طوع إرادة البشر لخدمة البشر، سخرته لفائدة البشر. في سورة الأعراف الآية 10 نرى ونقرأ قوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. إذن التمكين يعني تسهيل الأمر لأن يستقر الإنسان في الأرض ويستفيد مما في الأرض. وجعلنا لكم فيها معايش من نباتات ومن حيوانات ومن طبيعة ومن كل شيء، كل هذا معايش لكم حتى تكون مقومات لحياتكم لعيشتكم. والآية الأخرى في سورة لقمان الآية 20 قوله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله تبارك وتعالى سخر لنا، سخر البشر، سخر الإنسان كل ما في السماوات والأرض. ولم يكتفي الله تبارك وتعالى ببيان النعم الظاهرية، بل أردفها بالنعم الباطنية أيضا. إذن هذه مواصفات القوة، مواصفات الكمال، مواصفات الخير، مواصفات السمو في الإنسان. في المقابل نجد تعابير صريحة في أن الإنسان موصوف بصفات وضيعة غير صالحة، أشياء تنزل قيمة الإنسان، من قبيل أنه ظلوم، أنه كفار، في آية أخرى كفور، مجادل، عجول، يئوس، قنوط، جهول، جزوع، منوع، كنود، ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. كل واحدة من هذه الآيات مع الأسف لا يسع المجال لذكر مصادرها واحدا واحدا لكم، بس تستطيعون ترجعون للمعجم المفهرس أو للأدوات الإلكترونية المتوفرة لديكم لتجدوا كيف أن الله تبارك وتعالى يصف الإنسان في نفس الآية التي قرأناها: إنا عرضنا الأمانة، في النهاية كان ظلوم وجهول، كنود يئوس وقنوط إلى آخره. ونختصر ذلك كله بماذا؟ وخلق الإنسان ضعيفا. كيف نوفق بين هذين الوصفين في نفس الوقت الذي يكون الإنسان راقي جدا وخليفة الله في الأرض، ونفخ الله تبارك وتعالى فيه من روحه، في المقابل نجد هذه المواصفات؟ لاحظوا، إذا عملنا مقارنة بين الإنسان وبعض الحيوانات نجد أن الحيوانات كثيرا ما هي أقوى من الإنسان، أقوى في الأكل. ربما حضرتك تأكل 3 وجبات فيها شيء من الدسومة لكنه في النهاية إذا شوية ازدادت عن الحد تصاب بالتخمة، لا تستوعب أكثر من ذلك. لكن الحوت يستطيع أن يلتقم أطنان من الطعام، الفيل، الحيوانات الأخرى. فإذن في الأكل هناك حيوانات أقوى من عندنا، أكثر من عندنا، متقدمين على الإنسان. في النوم، في قوة الدفاع، يعني انظر إلى الأسد وعضلاته، انظر إلى النمر، انظر إلى الحيوانات المفترسة الأخرى، قوة العضلات فيها. أحيانا الفيل يكفي بأن يضرب بخرطومه ويلطم على وجه شخص أو يضرب على شيء فيلقيه أرضا، ماكو حاجة أن يجرحه. فإذا كثير من الحيوانات أقوى منا ونحن أضعف. حدة البصر، يعني هناك كثير من الحيوانات أقوى في البصر منا. القفز إلى أعلى وتحدي الجاذبية التي تجذب الإنسان إلى الأرض، كثير من الحيوانات أقوى منا في القفز. التحمل، على سبيل المثال الجمل قادر على تحمل العطش وعدم توفر الماء لديه لأسابيع. الكلب، أذن الكلب قادرة على تحمل واستلام الذبذبات الصوتية التي هي أقل بكثير من الذبذبات التي يستطيع الإنسان أن يتحملها أو يسمعها. إذن في مقابل هذه الأمور المتعلقة بالجسد هو ضعيف، لا يستطيع أن يقاوم الحيوانات الأخرى أو كثيرا منها، ضعيف في مقابل ذلك. ولكنه من حيث الروح الله تبارك وتعالى، فإذا بما أن الإنسان مركب من الروح والجسد، فكل ما يتعلق بالجسد وبالحياة المادية وبالظواهر المادية الفيزيائية الظاهرية هو ضعيف، نعم. ولكنه كل ما يتعلق بروحه بمعنوياته فهو يقوى ويسمو ويرتفع. لاحظوا الآية الكريمة، الله تبارك وتعالى يتحدث عن الناس، يقول: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لاحظوا أن الإنسان قد يصل إلى درجة من الضعف والشيخوخة، يريد أن يقوم لا يستطيع لأن الأرض تجذبه جذبا قويا. من باب اللطيفة، زرارة واحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ضعفت قواه وتقدم في السن، فقال له الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحت في حال إذا أردت أن أقوم فالأرض تجذبني إليها بقوة. لاحظوا، ولكنه أخلد إلى الأرض. الله تبارك وتعالى يريد يرفع الإنسان إلى مستوى الكمال، إلى مستوى السمو، إلى التعالي، أن يتعالى عن الأشياء الدنية، أن يتحلى بالأخلاق السامية. ولكن إذا اختار هذا الإنسان أن يلتصق بالأرض، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، الغرائز والشهوات والأهواء. حينما يتبعها الإنسان، حينئذ ماذا يصبح؟ فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ماكو فرق، كل ما تحاول وياه هو لا يزال على تلك الصفة. بالمناسبة، هناك حديث جميل جدا يبين الفرق بين ثلاثة طوائف من الخليقة. الله تبارك وتعالى خلق الخلق في ثلاثة أصناف. خلق البعض بعقل من دون غرائز وشهوات، هؤلاء الملائكة. خلق مجموعة أخرى بغرائز وشهوات ولكن بلا عقل بلا حكمة، هذه البهائم. وخلق في النوع الثالث وهو الإنسان العقل والغريزة معا. في هذه الصورة، لاحظوا الحديث يقول: فإذا استطاع أن يغلب بعقله على غرائزه صار أعلى وأسمى من الملائكة، أما إذا لا سمح للغرائز والأهواء والشهوات أن تتحكم في عقله، في منطقه، في الحكمة التي منحناه الإنسان كما يقول الله تبارك وتعالى، فحينئذ يكون أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأن الحيوان حينما يفترس، حينما يظلم، حينما يسفك الدماء، حينما يعمل كل شيء من دون ضوابط، لا يوجد لديه عقل يمنعه من ذلك، ليمنعه من الطغيان، يمنعه من الاعتداء، يطلب منه أن يهدأ ويستقر، لا، لأن أو يوازن الأمور، ما عنده عقل حتى يمنعه من ذلك. فإذن أنت الإنسان، الله تبارك وتعالى يقول: الذي أعطيناك عقلا وحكمة وتدبيرا وقدرة على الموازنة والفرق بين الخير والشر والحسن والسيء والعدل والظلم. زين، رغم أن الله تبارك وتعالى منحنا هذه القدرة، إذا أخضعنا العقل للغرائز والأهواء فحينئذ أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا الوصف ينطبق علينا وصفا كاملا دقيقا. إذن في الحديث القدسي حينما نسمع قوله جل وعلا: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، والخلق حينما يكون متجليا في خلقة الإنسان في تحمله للأمانة، في قيامه بمسؤوليته، حين ذاك يكون مصداقا لكل المواصفات الجيدة في هذا المجال. لاحظوا الإنسان حينما يتحمل الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني شنو؟ يعني صار الإنسان المسؤول. أنحاء مختلفة للمسؤولية إخوتي وأخواتي. مسؤولية الإنسان تجاه ربه وما أراد الله منه. والحمد لله هذه الليالي المباركة، ليالي الإحياء المباركة، كانت ولا تزال فرصة لتقوية إيماننا بالله تبارك وتعالى والوفاء بمسؤوليتنا تجاه الرب جل وعلا. فإذن مسؤوليته تجاه ربه، مسؤوليته تجاه نفسه. نعم، كل منا مسؤول عن نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، لاحظوا، بل تؤثرون الحياة الدنيا. فإذا صار القرار بدل أن تزكي نفسك تركز على الأمور الدنيوية فقط، على النجاحات المادية فقط، فلم تقم بمسؤوليتك تجاه نفسك. فإذن الأمانة تمثل مسؤولية. مسؤوليتك تجاه الله تبارك وتعالى، مسؤوليتك تجاه نفسك، مسؤوليتك تجاه المجتمع الذي تعيش فيه، أن تحترمه، أن تراعي حقوقه، أن لا تتجاوز الحدود معه، أن تحس بأنك إنسان مسؤول. قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤوليتك تجاه المسلمين وتجاه المؤمنين، وعرفنا الفرق بين الإسلام والإيمان والمسلمين والمؤمنين. هناك مسؤوليات تترتب عليك تجاه المسلمين، ومسؤوليات تترتب عليك فيما يتعلق بإخوانك المؤمنين. مسؤوليتك تجاه الجيران، قرأنا في وصية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الله الله في الجيران. ما زال رسول الله يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. المؤمن هو الذي يكف أذاه عن جيرانه. مسؤولية الإنسان تجاه والديه، تجاه أولاده، وهذه ربما الله تبارك وتعالى يوفقنا لأن نفرد بحثا خاصا لمسؤولية الأولاد تجاه الوالدين ومسؤولية الوالدين تجاه الأولاد إن شاء الله. مسؤوليتك تجاه البيئة التي تعيش فيها. نعم، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنكم مسؤولون حتى عن البهائم والبقاع. الإفراط في قلع الشجرات، الإفراط في القضاء على الزروع، الإفراط في تناول الأمور كلها، الإفراط في بناء القصور والبنايات العالية التي تضر بحركة الهواء، الإفراط في التدخين، الإفراط في تلويث البيئة، تلوث البيئة. وكل هذا مع الأسف الكثيرون يغفلون عن ذلك. إذن نخلص بنتيجة، وهي أن مواصفات القوة في الإنسان كما ذكرنا نماذج منها في القرآن الكريم، ومواصفات الضعف في الإنسان كما أشرنا إلى بعض هذه المواصفات، كيف نلائم بينها؟ نلائم بينها بما تقدم من أنك إذا قمت بمسؤوليتك، تحملت الأمانة، قمت بمسؤوليتك في هذه المجالات المختلفة، صرت الإنسان المسؤول، صرت الإنسان الواعي، صرت الإنسان المنسجم مع هدف الخليقة، حيث قال الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. حينئذ الله تبارك وتعالى يعبر عنك بي: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يجعلك سيد الموقف، سيد الكون. يقول لك: عبدي أطعني تكن مثلي أو أجعلك مثلي. تقول للشيء كن فيكون. ولكن إذا كان العكس من ذلك، إذا ركزت على الجسد وعلى حاجات الجسد المادية وعلى الشهوات وعلى الغرائز من دون الانتباه إلى مسؤولياتك، من دون الانتباه إلى تزكية النفس، صرت كالبهائم بل أضل من البهائم. وهنا المعادلة كلها متروكة بيد الإنسان نفسه في أن يصير نفسه في مسير الكمال والعظمة حتى يكون مؤهلا لكل تلك المواصفات الراقية، أو أن يهملها فينزل إلى مستوى البهائم، وهو ما عبر عنه القرآن الكريم في مقابل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. نسأل الله تبارك وتعالى بحق القرآن وبعظمة القرآن وبحق ليالي القدر المباركة التي مضت وما بقي من ليالي شهر رمضان، أن يجعلنا ممن وعى مسؤوليته وقام بدوره في التقرب إلى الله تبارك وتعالى والارتفاع إلى قمم الكمال الإنساني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.